الإنسان إذا وجب عليه صيام، أو نقول في رمضان إذا كان يستطيع أن يصوم من الصبح إلى الظهر لكن ما يستطيع يكمل اليوم، هل نقول له أن هذا داخل في قاعدة المشقة تجلب التيسير، اتقوا الله ما استطعتم؟ لا. لماذا؟ لأننا لا نجد في الشريعة أن الله شرع صيام ساعة أو ساعتين. فإذا نظرنا إلى شرعية الصيام في رمضان وشرعية الصيام في الكفارات وشرعية الصيام في الزواجر والجوابر في الشريعة وصيام النذر، وجدناها أنها كلها في الأيام وليس في الجزء. وبما أن الله لم يفرض جزءا من هذه العبادة والشخص يستطيعه، فنقول له لا تفعل هذا لأنه لم يشرع، وإنما عليك القضاء إذا عافاك الله. وهكذا إذا كان وجبت عليه رقبة، الرقبة ب10,000 ريال وعنده 1,000، هل نقول له تصدق بها؟ لا، نقول ما الرقبة الواجبة عليك لا تستطيعها، وبناء على ذلك فإنك لا تتصدق به. وهكذا الثاني هو كما ذكرت لكم الآن مثالين، مثال للقسم الأول ومثال للقسم الثاني، يعني الصورة الثانية. القسم الرابع وهو جزء من العبادة وهو عبادة مشروعة في نفسه فيجب فعله عند تعذر فعل الجميع بغير خلاف. فعندنا الآن أركان الصلاة، وعندنا شروط الصلاة، وعندنا واجبات الصلاة. الرسول صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وإذا كان الشخص عاجزا عن حصول الماء والتراب، يعني مثل إنسان مسجون في محل ناس ظلمة لا يمكنونه من الوضوء ولا يمكنونه من التيمم، هل نقول له إنك تصلي على قدر حالك، أو نقول الصلاة ليست واجبة عليك ما دام إنك ما تستطيع الوضوء ولا التيمم؟ فالوضوء عبادة في نفسه وهو جزء من الصلاة لأنه شرط من شروط صحتها، فهل نقول له لا تصلي، أو نقول له إنسان عاجز عن القيام يقول والله أنا ما أستطيع أصلي واقف، نقول له اترك الصلاة لأنك ما تقدر تصلي واقف؟ لا. فإذا عجز عن ركن من الأركان مثلا، أو عجز عن شرط من الشروط، أو عجز عن واجب من الواجبات، فلا مانع من أن يأتي بهذه العبادة. وفي قاعدة من قواعد الشريعة وهي قاعدة التعارض، لأن عندنا الآن في هذه المسألة تعارض أمران، تعارض فقد شرط ووجوب صلاة بما بقي من شروطها وبجميع أركانها وواجباتها، يعني يستطيع الأركان الواجبات وما بقي من الشروط لكن تخلف شرط. ما يمكن أن يعرف القبلة لوجود مثلا يعني ما يمنع استخدام الوسائل لمعرفة القبلة، أو ما عندنا نقول له لا تصلي، لا، نقول له يتحرى القبلة ويصلي لأن القبلة شرط في صحة الصلاة، لكنه عاجز عنها. ومثل الإنسان المأسور في سجونها الظلمة، يأسرون ويصير وجهه لغير القبلة ولا يمكنونه منها. ونفس الشيء المرضى الذين في المستشفيات ولا يمكن تحويلهم بالنظر إلى الوضع الصحي له، لا يمكن تحويله ليكون متجها إلى القبلة. ففي هذه الحال حصل تعارض بين فقد شرط وبين الإتيان بالأركان والواجبات والشروط، أو إذا تعارض ركن. ما يستطيع في بعض البلدان ما يستطيع يقرأ الفاتحة مطلقا، لا يستطيع أبدا، هل نقول سقطت عنك الصلاة أو نقول لازم أنك تصلي وهذا الركن المعجوز عنه هو بمنزلة المعدوم في حقك، يعني ما وجب عليك إلا ما تستطيعه، أما الشيء الذي لا تستطيعه فليس بواجب عنك، لأن فيه من قواعد الشريعة لا واجب مع عجز، لا واجب مع عجز، ولا حرام مع ضرورة، ولا حرام مع ضرورة. وإن كانت القاعدة هذه لا حرام مع ضرورة، هذه يعني يستثنى منها بعض الفروع مثل الشرك بالله ومثل الزنا بالنسبة للرجل ومثل قتل النفس بغير حق. القاعدة التاسعة في العبادات الواقعة على وجوه على وجه محرم، هذا المقصود من موارد النهي في الشريعة، موارد النهي في الشريعة، والنهي قد يرد على المحل باعتبار ذاته، باعتبار ذاته، مثل النهي عن صوم يوم العيد، مثل النهي عن صوم يوم العيد، هذا نقول إن النهي ورد على المحل باعتبار ذاته، فإذا ورد النهي على محل باعتبار ذاته فلا يصح فعله، أي يوم العيد وأيام التشريق بالنسبة لغير من فقد من عجز عن الهدي، يوم العيد ما يصوم من عدم الهدي، لكن أيام التشريق له أن يصومها، فهذا نهي وارد على المحل باعتبار ذاته. فاثنين، يرد النهي على المحل باعتبار تخلف ركن، يعني وإن شئت أن تقول باعتبار جزئه، يعني ركن أو شر أو واجب. فمثلا إنسان صلى على غير طهارة مع قدرته على ذلك، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا يقبل الله صلاة بغير طهور، فهذا جزء منها، يعني خاص بها، خاص بها، يعني تقول تستطيع أن تقول شرط خاص بها أو ركن خاص بها، لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، وهذا عام في المأموم والإمام والمنفرد وفي الصلاة السرية وفي الصلاة الجهرية، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه الله جوامع الكلم، فلم يخص صلاة ولم يخص مصليا، فقال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، إمام، مأموم، منفرد، ذكر، أنثى، الصلاة جهرية أو الصلاة سرية بالنسبة للمأموم. فهذا يعني ما يعني يستطيع تعلم قراءة الفاتحة لكنه ترك، ما هم مثل الأول اللي عاجز مرة، مثل الإنسان إذا كان أصم وأبكم، هذا ما يمكن، لكن إذا توفرت فيه الشروط وانتفت الموانع فهذا لا تصح العبادة لو فعلها، يعني صلى بغير قراءة الفاتحة، صلى وهو مستطيع، صلى بغير طهارة وهو مستطيع، فهذا تخلف الركن وتخلف الشرط، لكن الشرط هذا خاص بها، هذا هو القسم الثاني. وهذا يجري أيضا على أركان الصلاة، يعني ترك الركوع، ترك القيام مع القدرة، وهكذا ترك الجلسة بين السجدتين، ترك سجدة من السجدتين في ركعة، يعني متعمد أو ساهي، لأن الشروط علشان تستفيدون من هذا، الشروط والأركان، الشروط والأركان في الصلاة لا تجبر بسجود السهو. لو صلى ناسيا لفاتحة الكتاب أو صلى ناسيا للطهارة فنقول ثمرة هذا النسيان أنك غير آثم، لكن عبادتك لا تصح، لا بد من إعادتها، لا بد من إعادتها. الواجب من واجبات الصلاة ما يستطيع تسبيح الركوع أو تسبيح السجود، هذا مشروع في هذا المحل، فصلى تاركا لتكبيرة الركوع أو تكبيرة السجود مع القدرة عليها، تركها عمدا. بعض الناس يصير شجاع، وشجاعته تجي يعني في غير محلها، مثل واحد من الشباب يقول الصحابة رجال ونحن رجال. صحيح أنت تشترك معهم في الرجولة، لكن هل تشترك معهم في الصفة؟ والرسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. المد هذا ثلث الصاع، والنصيف هذا سدس الصاع. وبعض الشباب مثل واحد من الشباب، يعني أجيب لكم بعض الشجاعة، ترى هذا واحد عمره 15 سنة تقريبا، لما جاء حديث قال هذا الحديث ولم يصح عندي. طيب أنت حضرتك فيش حضرتك في علم الحديث علشان تقول هذا الحديث ولم يصح عندي؟ يمكن ما يعرف حتى يصلي. فتجدون أنا جايب هذه أمثلة، وفي شجاع ثالث أيضا في الصلاة نفسها، بدلا من أن يقول سمع الله لمن حمده في الرفع من الركوع قال الله أكبر. الجماعة قالوا سبحان الله، لما بغى يسلم قالوا سبحان الله، ما نفعت. لما سلم ألقى كلمة، يعني قال إن كلمة الله أكبر دعاء، وكلمة سمع الله لمن حمده دعاء، ووضع هذا بدل هذا، ما في شيء. أنا جايب إنها في أم فيه شجعان، لكن شجاعتهم كما قال الشارع سارت مشرقة وسرت مغربا، شتان بين مشرق ومغرب. لكن الشجاعة في موضعها هذا طيب جدا، لكن الشجاعة اللي تعتبر حماقة وتعتبر، ومثل الناس اللي عندهم هوى، يعني فيه جهل وفيه أيضا هوى، قد يكون الإنسان شجاعا بسبب الهوى ما يبالي. مثل هالحين بعض الناس اللي في الله لا يبلانا في بعض الأشرطة يسبون الصحابة، يعني مسلط يبدأ بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وماشي في الصحابة يمكن ما يترك منهم إلا نادر مرة. هذا إما أنا أعتقد أن هذا هوى، ما هو بجهل، هذا هوى ما هو بجهل. لا تسبوا أصحابي، فوالله لو بلغ أحدكم، لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. أنا جايب هالكلام كله من ناحية الشجاعة، الشجاعة في غير موضعها، لكن مثل شجاعة خالد بن الوليد في الحروب هذه شجاعة محمودة، ومثل الشجاعة في الدعوة إلى الله بحكمة، الدعوة إلى الله بحكمة الشجاعة فيها طيبة، لكن ما تكون شجاعة تحدث مرضا أكثر من المرض اللي أنت بتزيله، ولا تحدث مرضا مثله، لا، لابد أنك تسلك الطريق اللي يعني، لأنك أنت مثل الطبيب مع المريض، أنت طبيب ديني وهذا مريض ديني وتريد أن تعالجه، شف العلاج اللي يناسب له، ولا تجيب العلاج الذي يقتله، لا. المقصود القسم الأول قلنا إنه إن النهي راجع إلى ذات العبادة ولا شك أنه يقتضي الفساد، والثاني أنه راجع إلى جزء العبادة من ركن أو شرط أو واجب، وهذا أيضا لا تصح معه العبادة، لا تصح معه العبادة. فإن كان سهوا فإن الركن والشرط يعني لا يعاقب عليهما، ولكن لا بد من إعادة الصلاة. أما الواجب فإذا نسيه فإنه يسجد للسهو ويكون الإثم مرفوعا عنه. القسم الثالث من أقسام هذه القاعدة أن يرد النهي على شرط مشترك بين الصلاة أو بين العبادة وبين غيرها. القسم الثاني راجع إلى جزء من ذات العبادة، والثالث هذا مشترك بين العبادة وبين غيرها. هذا مثل له العلماء بالصلاة في الأرض المغصوبة، فكون إن الإنسان كون إن الغصب غير مشروع، هذا هو غير مشروع لا بالنسبة للعبادة ولا بالنسبة للمحل إلا لغير العبادة. فإذا الإباحة، إباحة المحل شرط في صحة الصلاة، لكن هذه الإباحة مشتركة، فإن الغصب ممنوع لا بالنظر للعبادة ولا بالنظر لغيرها، الغصب ممنوع في غير في العبادة وفي غيرها، فهذا وارد على شرط مشترك، ولهذا اختلف العلماء فيه من ناحية أن العبادة تصح مع الإثم، هذا إذا كان عالم بالغصب، أو أن العبادة لا تصح، فمن غلب جانب النهي قال لا تصح، ومن غلب جانب الأمر بالصلاة قال إنها تصح مع الإثم. القسم الرابع، القسم الرابع من أقسام هذه القاعدة وفروعها مستقلة، يقولون فيه ما ورد النهي على العبادة باعتبار وصف مجاور، باعتبار وصف مجاور، مثل إنسان صلى وهو حامل حريرا، حامل مع حرير، الحرير هذا مجاور له ليس سترة له، وإنما هو لأنه من شروط صحة الصلاة أن يصلي في ثوب مباح، فهذا حمل حريرا، فهذا يقولون إنه وصف مجاور، فحينئذ العبادة تصح لكن مع الإثم. فهذه أربعة أقسام لهذه القاعدة، وكل قسم منها بينت لكم ما يوضحه. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة العاشرة، الألفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات. المقصود من هذه القاعدة هو بيان الأصل في العبادات والأصل في المعاملات. الأصل في العبادات من جهة أصولها، ومن جهة كيفياتها، ومن جهة مقاديرها، ومن جهة عينها، أربعة. هذه الأصل فيها التوقيف، الأصل في العبادات من جهة الأصل، من جهة الكم، من جهة الكيف، من جهة الكيف يعني جبت الكم من ناحية العدد، والكيف من ناحية الهيئة، وهكذا بالنظر إلى تفاصيل ما يتعلق بالعبادة، يعني أصلا وكما وكيفا وعينا. لكن يبقى شيء مهم من أنبهكم عليه، لأني قد يغفل عن بعض الناس، وهي مسألة الوسائل، وسائل العبادات، هل تأخذ حكم العبادات في التوقيف أم أن الوسائل الأصل فيها الجواز؟ يعني إنسان يبي يجي يصلي الجمعة، جاء على قدميه، واحد جاء راكب بعير، واحد جاء راكب سيارة، فالوسيلة هنا لهذه العبادة، هل نقول لا تصح العبادة إلا أنك تمشي كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمشي من منزله إلى المنبر يوم الجمعة؟ لا، فهذه قاعدة نافعة في الشريعة، وهي أن الأصل في الوسائل الجواز، وليس الأصل فيها التوقيف. أما بالنظر إلى العبادات من جهة أصولها ومقاديرها وكيفياتها، هذه الأصل فيها المنع. ومعنى أن الأصل فيها المنع هو أنك لا تقيس، يعني لا يدخلها القياس الذي يذكره الأصوليون. فمثلا شخص يبي يجتهد ويقول والله صلاة الظهر أربع طيبة، صلاة العصر أربع طيبة، صلاة هو بعدين يجيب لك مثلا يقيس على صلاة الظهر يصلي أربع ثانية، لا صلاة في يوم مرتين، يقيس لك على صلاة العصر، يقيس لك على صلاة المغرب، لا، فهذه ما يمكن أبدا. وكذلك هيئة الركوع يعني ما يجوز تغييرها إلا في حالة العجز كما ذكرت لكم قبل قليل. فهذه هي الأصل في باب العبادات. الأصل في باب المعاملات، حد يسميه باب المعاملات وحد يسميه باب العادات، فالأصل في باب العادات هو الجواز، والمانع هو الذي عليه الدليل. أما الأصل في باب العبادات فهو المنع والمجيز عليه الدليل، وباب العادات هذا يدخله القياس، يدخله. ولهذا في تعبير آخر غير التعبير هذا، يقولون الأصل في العبادات التعبد، والأصل في العادات أو في العادات أو تقول المعاملات الأصل فيها التعليل. ومعنى أن الأصل فيها التعليل أنه يدخلها القياس، يدخلها القياس. القاعدة الحادية عشر، من عليه عباد، من عليه فرض هل له أن يتنفل قبل أدائه بجنسه أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة أن الإنسان يجب عليه عبادة ويريد أن يتنفل في وقت هذه العبادة، هذه العبادة يكون وقتها موسعا، مثل وقت الظهر من زوال الشمس إلى دخول وقت العصر، إلى أن يصير ظل كل شيء مثليه، إلى أن يكون ظل شيء مثله مع فيء الزوال، مع فيء الزوال، ثم يخرج وقت العصر إلى أن يكون ظل كل شيء مثليه مع فيء الزوال، هذا هو الوقت المختار. ثم يدخل وقت المغرب، ثم يدخل وقت المغرب إلى ظهور الشفق، ثم يدخل وقت العشاء ويمتد إلى نصف الليل، هذا الاختيار، وإلى طلوع الفجر، هذا وقت الضرورة، ثم يدخل وقت الفجر من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس. يريد أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض، يريد أن يتنفل قبل أن يؤدي الفرض. الأوقات اللي ما ورد فيها النهي مثل ما بين الظهر والعصر، ومثل ما بين المغرب والعشاء، ومثل ما بين العشاء والفجر، هذه ما ورد فيها نهي. لكن بعد العصر لا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس، الفجر لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، يعني ما يتطوع، لكن يتطوع الضحى، يتطوع بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، بين العشاء والفجر، هذا واسع جدا، يعني قبل أن يؤدي الصلاة صلي لك ما شاء الله 15-20 ركعة 30 ركعة قبل أن تؤدي صلاة الظهر، ما في مانع، ثم تؤدي صلاة الظهر، لأن صلاة الظهر موسعة، وإن كان الإتيان بها في أول الوقت أفضل، أول الوقت رضوان الله، وأوسطه مغفرة الله، وآخره عفو الله. لكن إذا كان الوقت مضيق، يعني أنت نايم ولا بقي من الوقت إلا بمقدار ما تؤدي به الصلاة، بقي من الوقت مثلا أنت تستطيع أنك تؤدي صلاة الظهر في خلال ربع ساعة، لما قمت أنت نايم، لما قمت وجدت أن ما بقي إلا مقدار ما يكفي لأدائه، هل تكبر تتنفل وإلا تؤدي الفرض؟ في هذه الحال نقول إن الوقت مضيق، نقول إن الوقت مضيق. رمضان إذا منا مثلا دخل رمضان تبي تصوم تطوع، تقول والله أنا ودي أصوم تطوع، هذا لا يجوز، لأن وقت رمضان، وقت صيام رمضان مضيق لا يتسع إلا له فقط. لكن يبقى بعد ذلك إذا كان عليك قضاء من رمضان، فهل تتطوع تصوم الاثنين والخميس وتصوم يوم عرفة وتصوم، يعني تتطوع؟ نعم، لكن إذا لم يبق من شعبان إلا مقدار ما يكفي لأداء الصيام الذي عليك لا يجوز لك أن تتطوع فيه. فإذا فرضنا أن عليك مثلا 10 أيام من رمضان وبقي 10 أيام من شعبان، أصبح الوقت مضيقا للقضاء، فلا يجوز لك أن تتنفل في هذه الحال. فالمقصود أن الوقت إذا كان موسعا جاز، وإذا كان مضيقا فإنه لا يجوز. القاعدة التي بعدها قاعدة 12، هذه سهلة ما فيها شيء. المقصود أن العبادات الواردة على وجوه متعددة يجوز فعلها على جميع تلك الوجوه الواردة فيها من غير كراهة لبعضها، وإن كان بعضها أفضل من بعض، ولكن هل الأفضل المداومة على نوع منها أو فعل جميع الأنواع في أوقات شتى؟ يعني الراجح أن 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 أنه يعني يتنقل، يعني فيه من يرجح أنه يتنقل، وفيه من يرجح أنه يقتصر على الأفضل. لكن إحياء السنة في الإتيان بهذه الوجوه مثل صفات الاستفتاح، صفات الاستفتاح وردت على وجوه متعددة، فكونك تأتي بكل صفة منها في صلاة من الصلوات هذا أحسن من أنك تقتصر على واحد منها. سهلة القاعدة ذي ما فيها إشكال، بس يكفي هذا هذه الليلة، وإن شاء الله الباقي نكمله فيما سيأتي، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق. وإذا كان في أسئلة تتعلق بما سمعتم من القواعد فما أسئلة بس 13. جميع الأشياء التي لها حكم المنفصل كلها، ما في حكم المذكور، لأنها ليس على سبيل الحصر، الشعر والظفر والسن ليس على سبيل الحصر. نعم، بالنسبة للقاعدة الثالثة ذكرت أن من أقسامها كون الزيادة ممتزجة بالمزيد عليه وكون الزيادة متصلة مع المزيد عليه، ما الفرق بينهما؟ الفرق بينهما كما بين السماء والأرض. الزيادة الممتزجة، أنا ذكرت لكم الإنسان إذا نذر كبشا أو اشترى هدي وعمره 6 أشهر لكن اشترى واحد عمره 1 سنة، لأن الواجب عليه 6 أشهر، أو معز الواجب ما تم له 1 سنة، ثم اشترى عنز عمرها 3 سنوات تجيلها 50 كيلو، لكن اللي عمره مثلا 1 سنة هذا يجي مثلا 15 كيلو، وهكذا الكبش الذي عمره 6 أشهر. فهذه الزيادة ممتزجة لأنك ما تستطيع تخلص لحم 6 أشهر.